بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء يتحول الإسناد، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، أخو عبد الله وفي ضعف، وأبي بكر وعاصم. عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء أي بعده عليه الصلاة والسلام. قوله كان إذا خرج يوم العيد أي لصلاة العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، وهي العنزة عبارة عن عصا في طرفها زج من حديد، وقد تكون من حديد كلها الحربة، فتوضع بين يديه فيصلي إليها. وقوله فتوضع بين يديه رد على من يقول أن السترة تكون على يمين المصلي أو على ساره، بل بين يديه، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. وكما يقول الفقهاء سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالسترة يتخذها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فسترته سترة إمامه، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. بقي المسبوق الذي فاتته بعض الصلاة، فإذا انصرف إمامه عن صلاته يقوم ويتم عليه من الصلاة، فهل تلزمه سترة في هذا الحال أو لا؟ مسألة خلافية، والأكثر أنها لا تلزم السترة في هذا الحال، لأنه لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنه فيما أعلم أنهم كانوا يتتبعون السترة إذا سلم الإمام وكان أحدهم مسبوقا يلزم مكانه. وذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك أنه يتقدم إلى السترة إن كانت قريبة، والقول الأول أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وأيضا لا نعلم دليلا أن المسبوق يلزم بالسترة في ذلك الحال ويبقى يبحث عن السترة، إما وبعضهم يبالغ بعض الناس إما يتأخر أو عن اليمين أو عن الشمال، أو وربما بعضهم يمشي مسافة طويلة، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام عند أن رأى من سلم ورفع يديه في حال سلامه، كان إذا سلم إلى جهة اليمين يقول والسلام عليكم ويشير بيده اليمنى، فإذا سلم إلى جهة اليسار أشار بيده اليسرى، قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة اسكنوا في الصلاة. فما دام الإنسان في الصلاة فينبغي أن يلزم السكينة ولا يتحرك إلا إذا دل الدليل على ذلك أو لما لابد منه، فالأصل أنه يلزم مكانه، هذا القول أقرب. قال فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر أي من شدة اهتمامه بالسترة عليه الصلاة والسلام كان يتخذها في أسفاره، مما يدل على تأكدها، وذهب بعضهم إلى وجوبها وهو قول قريب أو أقرب من القول باستحبابها وإن كثر من قال به. وكان يفعل ذلك في السفر، فمن اتخذها ثم فمن ثم اتخذها الأمراء. فشدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالسترة في السفر والحضر، وإذا خرج إلى الأعياد يصلي إليها، وهكذا قال: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة وليدن منها للشيطان يقطع عليه صلاته. فاتخاذها من أسباب السلامة من قطع الشيطان لصلاتك أيها المصلي، هذا مما يقوي القول بوجوبها. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وابن نمير وهو محمد بن نمير، قال: حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي، قال: حدثنا عبد الله وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، عن نافع وهو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر: يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال: عبيد الله: وهي الحربة، هي العنزة عبارة عن حربة أو عصا في طرفها زوج من حديد كما تقدم. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل البغدادي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها، كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها، أي كان يجعلها بين يديه فمعترضة فيصلي إليها، والمراد بالراحلة أي مركوبه الدابة التي يركبها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، قال: وهو محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي الأحمر الكوفي الجعفري، عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير، وهي راحلته، البعير راحلة فيه الصلاة إلى الراحلة، فقدم أنه كان يصلي إلى العنزة، وأيضا في حديث عائشة كمؤخرة الرحل، وهكذا حديث طلحة بن عبيد الله، وصلى إلى رجل جالس خلف المقام كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى. فالشاهد أن المصلي يصلي إلى سترة وليدن منها للشيطان يقطع عليه صلاته ويمنع من أراد المرور، فإذا رأى الناس أنك تصلي إلى سترة يمرون خلف السترة ولا يتجاوزونها إلى جهة المصلي في الغالب إلا من غفل. الأخ يسأل عن المسبوق، إذا كانت السترة منه قريبة إما بين يديه أو عن يمينه أو عن يساره أو أن يتأخر شيئا حتى يصلي إليها، تقدم الكلام على هذه المسألة وأنها خلافية بين أهل العلم. الأكثر على أن المسبوق يلزم مكانه، يلزم مكانه لأنه منشغل بصلاته وهو مأمور بالسكون فيها، ولا نعلم حديثا مرفوعا أو عن أثرا عن الصحابة أنهم كانوا يتقدمون من أجل السترة في حال أن أحدهم كان مسبوقا. وما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ساع الشاة حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت خلفه، فيعمل بالحديث كما دل عليه ظاهره إذا أراد الشاة، أو من لم يتنبه أو من لم يفهم وما نفعت معه المدافعة لك أن تسعي الشاة ونحوها حتى تمر بين يديك يعني خلفك، لكن التقدم من أجل السترة في حق المسبوق لا نعلم له دليلا، وإن قال بعض أهل العلم إن كانت قريبة تتقدم الخطوة والخطوتين، لكن بعضهم يبالغ أيضا تراه يمشي أو يرجع إلى الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال، هذا خلاف الأولى هذه الحركة. والعبرة بالدليل، ولا نعلم دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرا عن الصحابة أنهم كانوا يطلبون السترة إذا انفصل أحدهم عن إمامه أو كان يبحث عن السترة، والعبادة توقيفية، والله أعلم. لا بأس بعض الناس إن كان مسبوقا قبل أن يدخل في الصلاة يجعل بين يديه سترة، بحيث إذا انصرف إذا سلم الإمام يكون قد صلى إلى سترة جيدة، لا بأس. يعني كونه يجعل سترة بين يديه بحيث أنه يأمن من مرور أحد، لا سيما إن كان في مكان مزدحم والناس يمرون، لا بأس. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي جميعا عن وكيع وهو ابن الجراح. قال زهير: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان وهو الثوري. قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهو أبو جحيفة واسمه وهب بن عبد الله السواي. وهب بن عبد الله اسمه اسم أبي وهب بن عبد الله، ويقال وهب بن وهب السوائي الكوفي، ويقال وهب الخير، فهو مشهور بوهب بن عبد الله السوائي، وأيضا بكنيته، كنيته أشهر من اسمه. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح. الأبطح ويقال البطحة ويقال المحصب، وهو قريب من منى إلى جهة مكة. قال: وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم أي من جلد. قال: فخرج بلال بوضوئه أي بالماء الذي يتوضأ فيه بفتح الواو بوضوئه، فمن نائل وناضح. فخرج بلال بوضوئه الماء الذي توضأ فيه، فمن نائل وناضح، فمنهم من يتناول من ذلك الماء ومنهم من ينضح على نفسه أو ينضح على غيره أيضا، من نائل وناضح طلبا للبركة من وضوئه صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام جعل الله فيه بركة. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، ولا يقال لها حلة إلا إذا كان الثوبان من نوع واحد، الإزار والرداء من نوع من لون واحد. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فكان عليه الصلاة والسلام أبيض، ليس بالأبيض الأمهق وإنما بين ذلك، ولا بالبيض الذي يقرب من الأدمى، وإنما بين ذلك يميل إلى شيء من الحمرة عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدلة ذكر بياض ساقي أنه أبيض. كأني أنظر إلى بياض ساقي. قال: فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. والقائل أبو جحيفة. فجعلت أتتبع فاء فم بلال عند أذانه. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذه سنة ينبغي أن يحافظ عليه المؤذن أنه عند الحيعلتين يميل بوجهه إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. منهم من يقول فيميل إلى جهة اليمين عند قوله حي على الصلاة مرتين ثم يميل بوجهه إلى جهة اليسار عند قوله حي على الفلاح مرتين. بعضهم يقول يميل عند الحيعلتين في حال قوله حي على الصلاة يميل بوجهه إلى جهة اليمين وإذا قال حي على الصلاة المرة الثانية إلى جهة اليسار وهكذا حي على الفلاح. وكأن هذا أقرب ليسمع من كان عن يمينه وعن يساره الحيعلتين حي على الصلاة يقبل على الصلاة حي على الفلاح يقبل إلى فلاحكم. حتى وإن كان المؤذن يؤذن عبر المكبر يحافظ على هذه السنة يؤجر عليها. لأن بعضهم يقول بعض الأصريين هذا إذا كان المؤذن يؤذن غير مكبر فيسمع من بين يديه وهكذا من كان عن يمينه وعن يساره بالالتفات إلى جهة اليمين إلى جهة الشمال. لكن إذا كان يؤذر عن طريق المكبر فلا يلزم ذلك. يجمع بين السنة وبين إبلاغ الأذان بالمكبر ويؤجر الإنسان على تحري السنة. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب. تقدم فصلى الظهر ركعتين لأنه كان في سفر عليه الصلاة والسلام ظاهر في حجة الوداع. نعم لأنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأوطح. الغالب أنه في حجة الوداع بعد أن نفر من منى نزل في الأوطح. قال فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب أي بعد السترة بعد العنزة التي ركزت بين يديه. لا يمنع أي لا يمنع المار وإن كان حمارا أو كلبا. ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وكان يصلي بأهل مكة ويقول يا أهل مكة إن قوما سفر أتموا صلاتكم كما في حديث عمران بن حصين وفيه ضعف ولكن ثبت هذا عن عمر أيضا فهو شاهد للمرفوع. وقال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم الملقب بالسمين قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي أبو الأسود البصري أخو معلى بن أسد قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم أي جلد. ورأيت بلالا أخرج وضوءا أي ماء. فرأيت الناس وضوءا أي ماء توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه طلبا لبركتي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها. وفيه خدمة كبير القوم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. والسترة فيها نفع للمصلي ولغيره، يعني مصلحتها تعود إلى المصلي وإلى غيره، فالمصلي لا يشغله أحد بالمر بين يديه، ولا يقطع عليه أحد صلاة ممن يقطع الصلاة بمروره، وأيضا مصلحتها عائدة لغير المصلي، يجدون أماكن يمرون فيها، يمر بين يدي السترة بعد السترة بلا حرج. وأعظم مصلحة أن لا يقطع الشيطان عليه الصلاة كما في الحديث. وقال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد، وقال الكشي والكسي، قال أخبرنا جعفر بن عون، قال أخبرنا أبو عميس وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، حاء أي تحول الإسناد، قال وحدثني القاسم بن زكريا، قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة وهو بن قدامة، قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وهو كما تقدم وهو بن عبد الله السواهي، وقيل غير ذلك. عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة، يزيد بعضهم على بعض، وفي حديث مالك بن مغول: فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، ومحمد بن بشار ملقب بن دار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. والمراد بالهاجرة أي في وقت صلاة الظهر، في وقت التهجير، في وقت اشتداد الحر، وبين يديه عنزة، وهذا هو الشاهد. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة: وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وقال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله. وزاد في حديث الحكم: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فضل وضوئه. كم قرأنا حديثا؟ حديثين ومن يزيد؟ ثلاثة. حديث ابن عمر الأول أنه خرج يوم العيد عليه الصلاة والسلام وأمر بحربة فوضعت بين يديه وصلى إليه والناس وراءه، والثاني حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وغير الحديث الأول ذاك إلى الحربة وهذا إلى راحلته، ذاك في يوم عيد. وحديث أبي جحيفة أنه أتاه في الأبطح في قبة حمراء من آدم، فخرج بلال بوضوئه فأخذ الناس من وضوئه، فمن ناضح ونائل، ورؤيت عليه حلة حمراء، وأذن بلال والصفة التي ذكرت في الحديث، ثم ركزت له عنزة فصلى إليها الظهر والعصر ركعتين لأنه كان في سفر عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز لبس الأحمر، خرج عليه حلة حمراء، ومن أهل العلم يقول المراد بالحمرة ها هنا الحمرة المشوبة بغير الأحمر بخطوط أو نحو ذلك. لكن قد جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن والحسين وعليهما ثوبان أحمران يعثران ويقومان، وهذا مجرد رأي أنها أن هذه الحلة كانت مخططة، واللي جاءت أنها حلة حمراء، فيحمل النهي على ما إذا كانت الحمراء بسبب الصباغ، صبغت بالعصفور أو نحو ذلك، أما إذا كانت من أصلها فلا بأس، والله أعلم.